فذكر أنه لا يجلب نفعا ولا يرفع ضررا. هذا السؤال عما يعرف عندنا بالتوفية للأموات، أي قراءة سورة الإخلاص 11 مرة ليلة الجمعة وإرسال ثوابها للأموات، هل يصل إليهم وهل هو ثابت في السنة أم لا؟ الجواب أن هذا لم يرد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن الخير هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وأن ما لم يأتي به لا خير فيه. وقراءة القرآن وإهداء ثوابه للأموات محل خلاف بين أهل العلم، فمذهب مالك والشافعي أنه لا يصل. والغريب أن أهل هذه البلاد مالكيون، ومع ذلك نجد هذه العادة منتشرة فيهم. ومذهب مالك أنه لا يصل، مذهب مالك أن القراءة لا تصل الأموات، أنه الذي يصل هو الدعاء والصدقة، كما قال محمد مولود رحمه الله: أجر الطعام والدعاء بذلا للميت لا خلاف في أن يصل. ومع ذلك مذهب أبي حنيفة وأحمد أن قراءة القرآن، قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت إذا كان الإهداء سابقا على القراءة فإنه يصل قياسا على الصدقة والدعاء، وهذا الذي يسمى بالتلحيق عندهم، وهو أن يقول الإنسان قبل قراءته: اللهم اجعل ثواب ما سأقرأ وبركة ما سأتلو هدية مني نازلة ورحمة منك واصلة إلى فلان ويذكره، فيكون هذا إهداء لذلك العمل إليه. والحنابلة والحنفية قاسوا هذا على الحج والعمرة، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عن الأموات والاعتمار عنهم، فقد أخرج البخاري الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: حج عن أمك. وفي رواية: حج عن أمك واعتمر. وهي لأبي داود في السنن. وكذلك في حديث الخثعمية أنها قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فأدوا الذي عليه فدين الله أحق بالوفاء. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فاحجج عن نفسك ثم عن شبرمة. وسمع آخر يقول: لبيك اللهم عن عرفطة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فاحجج عن نفسك ثم عن عرفطة. وهذا يقتضي جواز الحج عن الأموات والأحياء أيضا بالنيابة إذا كانوا عاجزين عن الوصول، لكن قياس القراءة على الحج مشكل، لأن الحج فيه عمل بدني وعمل قلبي وعمل قولي وعمل مالي، والقراءة هي مجرد عمل قولي وعمل قلبي، وليس فيها شيء من عمل بقية البدن ولا شيء من المال، فلذلك قياسها قياس مع وجود الفارق، فالراجح عدم وصولها. الشم حكم استعماله مثل استعمال الدخان تماما، بل هو أشد منه قذارة، لأنه يتساقط على لباس الإنسان وأوراقه، والأذى الذي يحصل به أكبر، لأنه يدخل إلى المخ فيصل إلى مكان من المخ يحجب يمنع وصول الأكسجين إلى بعض خلايا المخ، وإذا حصل ذلك تغير صوت الإنسان. تسمعون بعض الناس الذين يتعودون على استعمال الشم أصواتهم دائما فيها خلل، فلا يستطيع أحد منهم أن يقرأ إلا بغنة شديدة مفسدة للقرآن، وكذلك يلازمهم الصداع، لأن بعض خلايا المخ إذا انقطع عنها الأكسجين لا بد أن يقع الصداع، هذا سبب رئيسي من أسباب الصداع. هذا السؤال عن رجل أخذ من آخر 100,000 أوقية من العملة المحلية على أن يدفع له الآخر 160 من العملة المسماة بسيفة إلى أجل 6 أشهر مثلا أو أكثر، فلما حل الأجل صار يدفع له مما يطالبه به شيئا فشيئا حتى بلغ المدفوع 120,000 من سيفة، فجاءت الأحداث السنغالية المعلومة فتوقف عن الدفع لعجز لأنه كان في السنغال، فأخذ ما عنده كما هو معلوم، فلما كان الآن أخبر أن العملية ربا فاسدة في الابتداء، فما حكم ذلك؟ الجواب أن هذا العقد فاسد لأنه ربا محض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فشرط النبي صلى الله عليه وسلم عند اختلاف الأجناس أن يكون يدا بيد، فلا يجوز بيع سيفة بالأوقية إلا إذا كان يدا بيد، لكن يجوز التفاضل ولا يجوز ذلك إلا يدا بيد، فالدين فيه حرام مطلقا، الدين بين العملات حرام وهو ربا، فالعقد فاسد، وعلى هذا فالإنسان يجب عليه أن يرد ما أخذ، فقد قال الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإذا كان قد دفع ما أخذ من قبل وزاد عليه فتلك الزيادة ربا يردها صاحبها الذي أخذها ويتوبان إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. هذا السؤال: هل يجوز لأحد أخذ
أكثرها من السنغاليين؟
والتجار الذين سيقولون أموالهم لتعمير السنغال هم من الموريتانيين الذين يستفيدون من عمران هذه البلاد. فلذلك لا شك أن مصلحة السنغاليين في عمران موريتانيا ومصلحة موريتانيا في مصلحة موريتانيا في عمران السنغال والمصالح الموهومة التي يظن أنها ستجنى من خلال إجراء قناة أو نهر أو نحو ذلك هي من كيد الشيطان، وينبغي التعوذ من كيده وعدم طاعته في هذا الأمر وغيره.
هذا السؤال عن حكم الصلاة بين العصر والمغرب وبين الأذان والإقامة في صلاة المغرب. الجواب: أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. فالأصل النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولكن هذا الوقت ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى وقت النهي على سبيل الكراهة المخففة، وهو ما بعد صلاة الصبح إلى الإسفار الأعلى، وما بعد صلاة العصر إلى الإصفرار، فهذا وقت الكراهة المخففة. وهذا الوقت رأى الحنابلة والشافعية جواز ذوات الأسباب فيه، وهي النوافل التي لها سبب متجدد، كمن دخل المسجد في ذلك الوقت فتحية المسجد لها سبب متجدد، وكذلك من قدم من سفر فركعة القدوم يبدأ بهما الإنسان يصليهما في المسجد قبل أن يدخل بيته، أو الذي يريد سفرا في ذلك الوقت فيصلي ركعتي السفر يودع بهما مصره ويختم بهما عمله فيه، وكذلك ركعة الطواف إذا طاف الإنسان في ذلك الوقت. وقاسوا ذوات الأسباب على ركعتي الفجر، فقد أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح فدعاه فقال: يا فلان ألم تصلي معنا؟ قال: بلى. قال: فماذا كنت تصلي؟ قال: ركعة الفجر استعجلت عنهما بالصلاة فسكت. فهذا يدل على أن ذوات الأسباب يمكن أن تصلى في وقت الكراهة المخففة. ثم بعد هذا الوقت الثاني هو وقت الكراهة المشددة، وهو ما بعد الإسفار إلى أن تتضيف الشمس للطلوع، وما بعد الإصفرار إلى أن تتضيف الشمس للغروب، وهذا الوقت وقت كراهة مشددة. ولذلك فإن المالكية رأوا أن سجود التلاوة وصلاة الجنازة إنما يفعلان في وقت الكراهة المخففة دون المشددة، كما قال خليل رحمه الله: إلا جنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار. أما ما بعد الإسفار والإصفرار فهذا الوقت هو وقت النهي الكراهة المشددة، فيترك فيه الإنسان كل تلك النوافل، لكنه يفعل فيه الفرائض كمن استيقظ من نومه ولم يصلي العصر بعد الإصفرار يبادر لصلاتها، وكذلك من استيقظ ولم يصلي الفجر يبادر لصلاتها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ما ذكرها، فإن وقتها ذكرها، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. ثم بعد هذا الوقت الثالث هو وقت تضيف الشمس للطلوع ووقت تضيفها للغروب، وهذان الوقتان تحرم النافلة فيهما إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، فإذا صلى الإنسان في ذلك الوقت فرح الشيطان بصلاته لأنه يرى أنه يصلي له. وقد اختلف في القضاء في ذلك الوقت: من استيقظ ولم يبقى إلا وقت طلوع الشمس ولم يصلي الفجر، أو استيقظ وقت غروب الشمس ولم يصلي العصر، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يصلي الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصليها متى ما ذكرها فإن وقتها ذكرها. وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز له صلاة شيء في ذلك الوقت لا فرضا ولا نفلا، لأن جانب الحوري مقدم على جانب الأمر. هذا السؤال عن حكم شرب الدخان. والجواب أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأعراف في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الله تعالى لموسى وقومه بعثة هذا النبي الكريم واشترط عليهم اتباعه إذا بعث، فقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقد وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث. وقد اتفق أهل العلم على أن الطيبات هي كل ما فيه نفع متمحض أو غالب، فما تمحض نفعه وليس فيه أي ضرر فهذا من الطيبات قطعا، وكذلك ما غلب نفعه على ضرره، وإن كان فيه ضرر مثل السكر فيه بعض الضرر لكن نفعه أكبر من ضرره، ومثل السمن والدهون كلها فيها ضرر ولكن نفعها أكبر من ضررها، لأن البدن لا يستغني عنها أصلا، فهذه نفعها أكبر من ضررها فهي من الطيبات قطعا. أما الخبائث التي يحرمها النبي صلى الله عليه وسلم فهي كل ما تمحض ضرره أو كان ضرره أكثر من نفعه، فما تمحض ضرره ليس فيه أي نفع فهذا قطعا من الخبائث. ومنه التدخين، فالتدخين ليس فيه أي نفع للإنسان وضرره كبير جدا، فهو سبب رئيس لسرطان الرئة ولغيره من السرطانات، وسبب رئيس لتسوس الأسنان، وهو كريه الرائحة وفيه النيكوتين المضر جدا بمن لا يستعمله، ضرره يتعدى صاحبه يصل إلى غيره. وكذلك فيه أضرار أخرى كبيرة جدا، منها ضعف الأداء في القراءة لأن حبال الصوت تتأثر به فتحصل لدى الإنسان بحة فيصعب عليه قراءة القرآن بأدائه عن الوجه الصحيح. وكذلك صاحبه في كثير من الأحيان ملازم للرائحة الكريهة، وهذا يقتضي منه أن لا يزور المسجد، وهذا حجب عن الله سبحانه وتعالى، فالإنسان الذي لا يزور المسجد محجوب، والإنسان الذي يزوره بالرائحة الكريهة أيضا قد فعل ما لا يحل له، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا يؤذينا بريح الثوم. فالرائحة الكريهة لا يمكن أن يدخلها الإنسان في المسجد. كذلك فإن من آثار استعمال الدخان أنه أيضا عادة سيئة تستشري، فالإنسان الذي يستعمله سيتعود أولاده على استعماله فيكون بذلك أستاذا يعلم الخبائث، علم أولاده الخبائث كما قال غيلان أرفع أباه بذاك الكسب يكتسبه. فلذلك علينا أن نبتعد عن الدخان مطلقا استعمالا وشراء وتوريدا وغير ذلك، فلا نفع فيه. وما يتوهمه بعض الناس أن فيه تنبيها، هذا التنبيه ضرر وليس نفعا، لأنه يقتضي سيولة في الدم ويقتضي كذلك مخالطة النيكوتين بالدم، فهذا ضرر متمحض وليس نفعا. كذلك ما يتوهمه بعض الناس إذا كان لا يستعمله أنه يروج به بضاعته فيبيع دخان من أجل أن يأتيه الزبائن ليشتروا مواد أخرى، هذا النفع أيضا غير صحيح، فهذا ليس هو النفع، النفع المقصود به في استعماله لا في مجرد الجلب به، فالمخدرات أروج منه والخمور أروج منه ولا يبيحها ذلك، فلهذا لا بد من الانتباه لمثل هذا النوع والحذر منه غاية الحذر. وهنا أذكر بقضية تعين الناس على ترك الدخان، فالعلامة المختار البونة رحمة الله عليه كان من الذين يستعملون الدخان في فترة من حياته، والعلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم هو من تلامذته، وسيدي عبد الله يرى هذا الرأي الذي ذكرناه وسقنا عليه الأدلة، وهو حرمة شرب الدخان واستعماله. وقد قال فيه سيدي عبد الله رحمه الله: مستعمل الشم وطاب تفسد صلاتنا به وليس يشهد. وقال ابنه محمد محمود: وجامع الدخان والقرآن عند أبي لا شك ذو كفران. فجاء المختار بن بونة إلى سيدي عبد الله بتقالة يوم من الأيام، فأراد أن يغير هذه العادة لدى شيخه وهي عادة شرب الدخان، فلم يكن ليناقشه بالمباشرة لما فيه من الأدب والحياء من شيخه. فلما أراد المختار السفر وجه معه سيدي عبد الله طالبا من طلابه النبهاء الأدباء، فقال: اذهب مع الشيخ فإذا نزل تحت شجرة المقيل فاسأله أسئلة علمية رتبها له، وكان في آخرها هذا السؤال، وهو: هذا الدخان في أي كفتين هو يوم القيامة؟ هل هو في كفة الحسنات أو في كفة السيئات؟ فجاء الطالب فسأل الشيخ عن هذه الأسئلة التي رتب له سيدي عبد الله، والمختار يحب الاشتغال بالعلم فأفاض فيها بالشرح حتى وصل إلى هذا السؤال وهو الأخير: هذا الدخان في أي كفتين هو يوم القيامة؟ انتفض المختار بن بونة انتفاضا شديدا وقال: ليس السؤال لك بل هو لسيدي عبد الله. وأبلغه أنه في كفة السيئات وأنا تارك له وأتوب إلى الله منه ورمى كل ما كان معه من عدته. حتى إن المختار رحمه الله يقول في وسيلة السعادة، يقول في ذكره للباطل، قال ومنه الاشتغال بالدخان، أي من الباطل الاشتغال بالدخان، فذكر أنه لا يجلب نفعا ولا يرفع ضررا. هذا السؤال عما يعرف عندنا بالتوفية للأموات، قراءة سورة الإخلاص 11 مرة ليلة الجمعة وإرسال ثوابها للأموات، هل يصل إليهم وهل هو ثابت في السنة أم لا؟ الجواب أن هذا لم يرد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن الخير هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وأن ما لم يأتي به لا خير فيه. وقراءة القرآن وإهداء ثوابه للأموات محل خلاف بين أهل العلم، فمذهب مالك والشافعي أنه لا يصل. والغريب أن أهل هذه البلاد مالكيون، ومع ذلك نجد هذه العادة منتشرة فيهم. ومذهب مالك أنه لا يصل، مذهب مالك أن القراءة لا تصل الأموات، أنه الذي يصل هو الدعاء والصدقة، كما قال محمد مولود رحمه الله أجر الطعام والدعاء بذلا للميت لا خلاف في أن يصل. ومع ذلك مذهب أبي حنيفة وأحمد أن قراءة القرآن، قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت إذا كان الإهداء سابقا على القراءة فإنه يصل قياسا على الصدقة والدعاء، وهذا الذي يسمى بالتلحيق عندهم، وهو أن يقول الإنسان قبل قراءته اللهم اجعل ثواب ما سأقرأ وبركة ما سأتلو هدية مني نازلة ورحمة منك واصلة إلى فلان ويذكره، فيكون هذا إهداء لذلك العمل إليه. والحنابلة والحنفية قاسوا هذا على الحج والعمرة، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عن الأموات والاعتمار عنهم، فقد أخرج البخاري الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال حج عن أمك، وفي رواية حج عن أمك واعتمر، وهي لأبي داود في السنن. وكذلك في حديث الخثعمية أنها قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل أفأحج عنه؟ قال رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فأدوا الذي عليه فدين الله أحق بالوفاء. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال فاحجج عن نفسك ثم عن شبرمة. وسمع آخر يقول لبيك اللهم عن عرفطة، فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال فاحجج عن نفسك ثم عن عرفطة. وهذا يقتضي جواز الحج عن الأموات والأحياء أيضا بالنيابة إذا كانوا عاجزين عن الوصول، لكن قياس القراءة على الحج مشكل، لأن الحج فيه عمل بدني وعمل قلبي وعمل قولي وعمل مالي، والقراءة هي مجرد عمل قولي وعمل قلبي، وليس فيها شيء من عمل بقية البدن ولا شيء من المال، فلذلك قياسها قياس مع وجود الفارق، فالراجح عدم وصولها. الشم حكم استعماله مثل استعمال الدخان تماما، بل هو أشد منه قذارة، لأنه يتساقط على لباس الإنسان وأوراقه، والأذى الذي يحصل به أكبر، لأنه يدخل إلى المخ فيصل إلى مكان من المخ يحجب يمنع وصول الأكسجين إلى بعض خلايا المخ، وإذا حصل ذلك تغير صوت الإنسان. تسمعون بعض الناس الذين يتعودون على استعمال الشم أصواتهم دائما فيها خلل، فلا يستطيع أحد منهم أن يقرأ إلا بغنة شديدة مفسدة للقرآن، وكذلك يلازمهم الصداع، لأن بعض خلايا المخ إذا انقطع عنها الأكسجين لا بد أن يقع الصداع، هذا سبب رئيسي من أسباب الصداع. هذا سؤال عن رجل أخذ من آخر 100,000 أوقية من العملة المحلية على أن يدفع له الآخر 160 من العملة المسماة بسيفة إلى أجل 6 أشهر مثلا أو أكثر، فلما حل الأجل صار يدفع له مما يطالبه به شيئا فشيئا حتى بلغ المدفوع 120,000 من سيفة، فجاءت الأحداث السنغالية المعلومة فتوقف عن الدفع لعجز لأنه كان في السنغال، فأخذ ما عنده كما هو معلوم، فلما كان الآن أخبر أن العملية ربا فاسدة في الابتداء، فما حكم ذلك؟ الجواب أن هذا العقد فاسد لأنه ربا محض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فشرط النبي صلى الله عليه وسلم عند اختلاف الأجناس أن يكون يدا بيد، فلا يجوز بيع سيف بالأوقية إلا إذا كان يدا بيد، لكن يجوز التفاضل ولا يجوز ذلك إلا يدا بيد. فالدين فيه حرام مطلقا، الدين بين العملات حرام وهو ربا، فالعقد فاسد. وعلى هذا فالإنسان يجب عليه أن يرد ما أخذ، فقد قال الله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإذا كان قد دفع ما أخذ من قبل وزاد عليه فتلك الزيادة ربا يردها صاحبها الذي أخذها، ويتوبان إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء. هذا السؤال: هل يجوز لأحد أخذ راتب بدون عمل مع أنه لا يشترط عليه العمل في البداية؟ الجواب أن الراتب إذا كان من مال فردي كأن يكون من شركة ومالكها أو ملاكها يعينون راتبا لبعض الأشخاص من غير خدمة يقدمها أولئك الأشخاص، فهذا هبة لا حرج فيه. أما ما كان من المال العام كما كان من الوظيفة العمومية فلا يحل للإنسان أن يأخذ راتبا من المال العام إلا إذا كان يقدم خدمة لا تجب عليه شخصيا، لا بد أن يكون قائما بفرض كفاية حتى يستبيح به ما يأخذ. وعلى هذا فالمفرغون من وزارة التعليم أو غيرها من الوزارات لا بد أن ينتبهوا إلى أن ما يأخذونه من هذه الأرزاق من بيت المال هو حق الفقراء واليتامى والأيامى والضعفة، فلا يحل لهم أخذه إلا إذا قاموا بفرض كفاية كإمامة أو تدريس أو غير ذلك من فروض الكفايات. وهذا شامل لكل أنواع الخدمة، فكل موظف في أي قطاع من القطاعات إذا لم يؤدي عمله فيحرم عليه أخذ راتبه. هذا السؤال عن علاج الوسوسة. الجواب أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الشيطان كاد يفتنني عن صلاتي وقراءتي، فقال: ذلك شيطان اسمه خنزب، إذا وجدت ذلك فانفذ عن يسارك ثلاثا وقل: أعوذ بالله من خنزب. فإذا أحس الإنسان بالوسوسة في الصلاة أو في الطهارة فعليه أن يستعيذ بالله من خنزب ثلاثا وأن ينفذ عن يساره ثلاثا، وعليه أن لا يتبع ذلك، فإن اتباعه هو من اتباع خطوات الشيطان. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. على الإنسان أن يقطع تلك الوسوسة عن نفسه وأن يبتعد عنها مطلقا، وأن يحاول إذا أحس بشيء من الوسوسة سواء كان في الاعتقاد أو في الطهارة أو في العبادة أو غير ذلك بادر لقطعه وذكر الله تعالى، فذكر الله يخنس معه الشيطان. إذا ذكر الله تعالى فقال: أستغفر الله، أو قال: لا إله إلا الله، يخنس شيطانه حينئذ وتذهب عنه الوسوسة. ويجب على الإنسان التلهي عن ذلك، كالموسوس في الصلاة الذي كلما صلى سهى، أو كلما صلى شك هل سهى أم لا، هل زاد أم نقص، فهذا النوع هو من الوسوسة وهو من عمل الشيطان، ويجب أن يتلهى عنه الإنسان. ولذلك قال خليل رحمه الله: ولهي عنه، أن يلزمه شرعا، يجب عليه شرعا أن يتلهى عنه، لأن اتباعه من اتباع خطوات الشيطان. ومن إزالة الوساوس العناية بالطهارة والسواك، فكثير من الوساوس سببها نقص السواك. هذا السواك أمره عظيم جدا، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. ونقصه سبب للوسواس كما قال أهل العلم. وكذلك نقص الطهارة أي كانت في الإنسان الذي لا يسبغ الوضوء، أو حتى إذا وجب عليه التيمم وكان فرضه التيمم لا يؤديه على وجهه، هذا لا بد أن يكون موسوسا. ومن هنا لا بد من النظافة، وبالأخص في الملابس، فالإنسان الذي يريد الصلاة في المسجد لا بد أن يختار أحسن ملابسه، لأنه يقدم على أعظم من يمكن أن يناجيه. فإذا كان سيذهب إلى وزير أو موظف من الموظفين أليس سيأخذ أحسن ملابسه؟ فهو الآن في مناجاة الملك الديان جل جلاله، فلذلك لا بد أن يأخذ زينته، كما قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. واتخاذه لثوب للصلاة معين مما يعينه كذلك على قطع الوسوسة، الثوب النظيف الجميل الذي يتخذ للصلاة والعبادات ويريد الإنسان شهادته، فهذا الثوب الذي تصلي فيه كل خيط من خيوطه يسجد معك لله، وظله يسجد معه، ظلالها تسجد معها أيضا، وكلها تكتب في ميزان حسناتك، وأنت لا تعقد لها نية، وما يحصل في قلبك أنت من الوساوس والأوهام لا يحصل في قلب الثوب الذي يسجد. فلذلك عليك أن تحاول الحفاظ على طهارتك ونظافتك للصلاة، فذلك مما يقطع الوساوس. هل جاء في القرآن أسماء أنبياء غير مرسلين؟ الجواب أن أهل العلم اختلفوا في الفرق بين النبي والرسول إلى أقوال كثيرة، ولم يرد في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرجع في ذلك إلى اللغة. فالنبي فعيل، إما أن تكون بمعنى مفعل أو أن تكون بمعنى مفعل، فإذا كانت بمعنى مفعل فإما أن تكون من النبأ الذي هو الخبر أو من النبوة التي هي الارتفاع. فإذا كان النبي فعيلا بمعنى المفعول، من النبأ معناه أنه منبأ عن الله، أي يأتيه النبأ وهو الخبر من عند الله. وإذا كان بمعنى الفاعل فمعناه أنه منبئ أي مخبر عن الله. وإذا كانت من النبوة وهي الارتفاع فمعناه أن الله قد رفع منزلته. فكل من رفع الله منزلته من عباده إلى هذا المقام بحيث يأتيه النبأ من عند الله فهو نبي. وقد اختلف هل يمكن أن يتصف بذلك النساء ونحوهن، والراجح جواز ذلك، لأن الوحي قد جاء نزوله إلى بعض النساء في القرآن، فجاء الوحي إلى أم موسى، وكذلك فإن مريم عليه السلام خاطبها الله تعالى وجاءها الملك فكلمها، وهذا يقتضي الوحي. ولذلك قال السيوطي رحمه الله: اختلفت في خضر أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، لقمان ذي القرنين، حواء، مريم، والوقف في الجميع رأي المعظم. لكن الأدلة قائمة على أن النبوة حاصلة. ثم الرسالة هي أن يؤمر بتبليغ ذلك، لأنه واضح جدا من لفظ الرسول أنه مأمور بالبلاغ، لأن الرسول في اللغة يطلق على أمرين: يطلق على الرسالة نفسها فهي رسول في اللغة، ومن ذلك قول الشاعر: لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى وما أرسلتهم برسولي، وما أرسلتهم برسولي أي ما أرسلتهم برسالتي. ثم يطلق الرسول أيضا على الفعول للمبالغة من الرسالة، أي الذي يخرج من مكان إلى آخر لا يخرجه إلا هذه الرسالة. فأنت إذا أرسلت شخصا من هنا إلى مكان معين يحمل أمانة ليؤديها فهو رسول. أما إذا وجدت مسافرا إلى ذلك المكان فأرسلت معه تلك الأمانة فهذا ليس رسولا، لأنك لم تكلفه بها، بل قد سافر هو لحاجته وأنت أتمنته على هذه الأمانة. فإذا هذا الفرق، ولذلك جيء بفعول التي تدل على المبالغة، لأن حامل الرسالة إذا لم تكن له مهمة إلا إبلاغ الرسالة فهو رسول، وإلا كان مؤتمنا عليها من غير أن يكون رسولا. وعلى هذا فإن الذين ذكروا في القرآن من أنبياء الله والذين سموا وهم 18 في سورة الأنعام، وبقيتهم يكمل بها 25، وقد ذكر أكثرهم في آية النساء وفي آية الأنعام، وجميعهم 25. هؤلاء جميعا أنبياء ورسل على الراجح. وقد جاء ذكر الأسباب بصيغة الجمع ولم يرد تسميتهم فرادا، فجاء ذكرهم في مجال الوحي وهو ما أنزله الله. فقد قال الله تعالى: آمنوا في سورة البقرة، يقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. فهنا بين أن الأسباط أنزل إليهم، وهذا يقتضي أنهم رسل، أنبياء ورسل، لكن لم يسموا. فعلى هذا كل من ذكر في القرآن من الأنبياء فهو رسول نبي، ومن سوى ذلك منهم الأنبياء ومنهم الرسل.
هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. هذا في سورة التوبة، وهي المقشقشة، أي التي تنث أسرار المنافقين، لم يبق سر من أسرارهم إلا نفضته سورة التوبة، فلذلك سميت بالمقشقشة. وذكر فيها قول الله تعالى: ومنهم أي من المنافقين من يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عند دعوته إلى الجهاد: ائذن لي، أي دعني أتخلف مع المتخلفين، ولا تفتني، أي لا تشق علي بما لا أستطيع أن أعمله. ألا في الفتنة سقطوا، الفتنة التي يخاف منها هي التي وقع فيها، لأنه أعرض
عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قادر عليها، هل يجوز ما نراه من تفجير اللوهس بدعوى محاربة العدو؟ الجواب السؤال هنا يبدو أنه عن العمليات الاستشهادية في فلسطين، والجواب أن الله تعالى أوجب على أهل فلسطين وعلى غيرهم من المؤمنين جهاد العدو الغاشم الغادر المحتل لمقدسات المسلمين، ومنها بيت المقدس. وكان من فضل الله ورحمته ومن الأمور التي يجب أن نشكرها جميعا لله تعالى أنه لما أراد فتنتنا باليهود لم يجعلهم في طرف من أطراف الأمة الإسلامية. لو كانت دولة اليهود في بلدكم هذا أو في جنوب الفلبين أو في إندونيسيا أو جزر الملوك أو في غيرها أو في ماليزيا أو في غيرها من بلاد الإسلام في الأطراف لنسيها المسلمون ولم يبقى لها ذكر. لكن أراد الله بحكمته أن يزرع دولة اليهود الغادرة الغاشمة في قلب الأمة الإسلامية في فلسطين عند المسجد الأقصى، عند مهاجر إبراهيم عليه السلام الذي هو خير مهاجر المؤمنين في آخر الزمان، وعند مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند منزل المسيح ابن مريم عليه السلام، وعند مشاهد هذه الأمة وآثارها. فلو كانت دولة اليهود قامت في بلد آخر غير فلسطين لبقي لهم ولم ينازعهم فيها أحد. الأمر الثاني أن الله تعالى لما سلط اليهود على شعب من الشعوب الإسلامية سلطهم على هذا الشعب العتيد الذي هو شعب فلسطين، فهو ليس كغيره من الشعوب، بل جاء وصف سكان تلك الأرض في القرآن: إن فيها قوما جبارين. والمقصود بالجبارين الأقوياء الأشداء، فالعرب يسمون جذع النخل القوي جبارا، الجبار هو جذع النخل. ولذلك يقول زياد بن حمل: وجنة ما يذم الدهر حاضرها جبارها بالندى والحمل محتزم فيها عقائل أمثال الدمى خرد لم يغضهن شقاء عيش ولا يتم. فهنا قال جبارها بالندى والحمل محتزم، جبارها جذع النخل فيها الغليظ القوي، فهذا الشعب قوم جبارون. ودليل ذلك ما نشهده اليوم من القوة والشجاعة، ففي هذا الشهر استشهد الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه، وهو شيخ كبير السن أشيب مشلول لا يتحرك منه إلا مسبحته التي يرفعها في وجه العدو أو لسانه الذي يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك يرهب إخوان القردة والخنازير وأعداء الله من خلقه إرهابا عجيبا حتى يدبر اغتياله بالطريقة السمجة المستنكرة التي شاهدتم وسمعتم. هذا الشعب شعب جبارون، فيهم من الشجاعة ما لا يخطر على قلب أحد، ولذلك صمدوا في وجه هذا الطغيان الذي ما عرف أهل الأرض مثله. يفخرون إذا قتل، تفخر الأسرة التي لها ولد واحد إذا استشهد ولدها، ولا يقيمون حفلات العزاء بل يقيمون الحفلات عند الاستشهاد بالتهنئة ويوزعون فيها الحلوى تهنئة باستشهاد ولدهم. ولذلك فكل أم فلسطينية إذا سئلت عن ولدها تقول هذا مشروع شهيد، مشروع شهيد تعده للشهادة في سبيل الله. وبذلك يعلم أن هذا الشعب الذي هو فعلا شجاع شجاعة عجيبة خارقة للعادة، لو كان احتلال الصهاينة وما نشهده من التدمير والإهلاك واجه شعبا من شعوب أهل الأرض لاستكان له غير هذا الشعب وحده. لو سلط كيد اليهود وبطشهم على أي شعب من شعوب العالم لاستكان له، إلا هذا الشعب فهو صامد مصابر من هذه المدة الطويلة ولا يزال يتقدم. وخطة اليهود اليوم هي فك الارتباط مع الفلسطينيين في غزة، وفك الارتباط معناه أن يرفعوا أيديهم عن غزة وأن يمنعوا أهلها من كل ممتلكاتهم في خارجها وأن يعزلوهم عن كل الدراسة وكل الوظائف خارج غزة. وهذا خير كثير لأنه يجعل الفلسطينيين يشعرون بتحدي جديد فيزيدون، ويجعلهم أيضا يتتحد كلمتهم فكيد العدو من فوائده أنه يوحد الصفوف. ولذلك قال الشاعر: لما أتاني عن عيينة أنه عان عليه تضاعف الأقياد، بذلت له نفس النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد، عند الشدائد تذهب الأحقاد. فلذلك أوجب الله عليهم الجهاد في سبيل الله، ولم يجدوا وسيلة ولا آلة لذلك إلا العمليات الاستشهادية. وهذه العمليات الاستشهادية هي الوسيلة الوحيدة في فلسطين لجهاد العدو، ما لهم أي وسيلة سواها. وإذا تعينت هذه الوسيلة للواجب الشرعي ولم يكن له أي وسيلة أخرى فهي واجبة. والله تعالى إنما حرم قتل الإنسان لنفسه معللا ذلك بعلة واضحة في القرآن، فقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. ومفهوم العلة هنا أن من فعل ذلك إيمانا واحتسابا سينال الجنة، لأنه قال: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وهم ما فعلوا ذلك عدوانا ولا ظلما بل فعلوه إيمانا واحتسابا. والعلة إذا علق بها الحكم الشرعي فإن ضدها يعلق عليه ضده، كل حكم شرعي علق على علة فبانتفائها يتعلق ضد ذلك الحكم الشرعي، لأن العلة يدور معها الحكم حيث دار. هذا السؤال: ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عدة صيغ، فأيها أصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنه صح عنه عدد من الصلوات التي يصلى عليه بها، ومنها حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فعلمنا كيف نصلي عليك. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصلاة عليه: اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وغير هذا من الصيغ الواردة في الصلاة الإبراهيمية. ومع ذلك فهي دعاء، والدعاء لا يتقيد فيه بلفظ معين، أفضله في الصلاة الوارد فيها كالصلاة الإبراهيمية. فينبغي للإنسان الذي يريد زيادة الأجر في الصلاة أن يقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في غير الصلاة يصلي الإنسان كيف شاء. ولهذا فإن الصحابة كانوا يصلون عليه في خطبهم بغير هذه الصيغة، لأن الصلاة عليه دعاء، والدعاء له ضوابط شرعية لا يكون فيه اعتداء ولا مخالفة، وأن يأتي به الإنسان على وجه الضراعة إلى الله تعالى. ولهذا يمكن أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صلاة، إذا قلت صلى الله عليه وسلم فقد امتثلت الأمر الذي أمرك الله به، فأية صلاة قلتها محققة للأمر. لكن الأفضل في الصلاة التي هي عبادة مخصوصة أن تقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. امرأة تسأل عن أنها وجدت عملا لا تزاوله إلا من وقت لوقت، ولها راتب رسمي وليست موجودة في قائمة العمال، والسبب أنها عندها عيال أبوهم متوفى مثلا، هل يجوز لها العمل؟ الجواب أن المال العام هو ملك لجميع المسلمين، يشترك فيه أغنياؤهم وفقراؤهم وكبارهم وصغارهم وأيتامهم وأيامهم وغير ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ منه شيئا إلا مقابل خدمة يقدمها للمسلمين. وهذه الخدمة هي فرض الكفاية، أي الأمر العام الذي يقوم به. فإذا كانت تتولى تطبيبا أي علاجا ولو كان ذلك مرة في الأسبوع، أو كانت تتولى تدريسا ولو كان ذلك لساعات محصورة، أو كانت تتولى تعليم الأطفال أو تربيتهم أو أي عمل عام من الأعمال العامة، فيجوز لها أخذ الراتب مقابل ذلك العمل. وإذا كانت لا تتولى أمرا عاما غير تربية أولادها هي والقيام عليهم، فذلك من واجبها، وحضانة أولادها واجبة عليها، فلا يجوز لها الافتزاق عليها من بيت المال، فلا بد أن تعمل عملا عاما. وعليها أن إذا كانت لا تريد الخروج من بيتها وتريد أن تستبيح راتبها أن تأخذ أولاد جيرانها فتعلمهم وتقوم بأمر عام، سواء كان مشاركة في تنظيف الشارع فهو من الواجبات من فروض الكفاية، وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس. فأنا أعجب عندما أمر من شارع من هذه الشوارع وأرى الناس يرمون فيه القمامات ويصبون فيه الأوساخ وينتهزون فرصة الليل لإلقاء كل الأوساخ والقمامات في الشوارع، أعجب من ذلك غاية العجب. فإماطة الأذى عن الطريق صدقة، معناه أن وضع الأذى في الطريق كيف يكون؟ إن الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا السؤال، هل الاحتلام يبطل الصوم أم لا؟ الجواب أن النائم قد رفع عنه القلم، فكل ما يقع منه من التصرفات لا يكتب، فلذلك احتلامه لا يؤثر في صومه، ولكنه فقط إذا استيقظ لا بد أن يغتسل، لأن الاحتلام يترتب عليه حكم آخر وهو لإحداث، فقد أحدث حدثا أكبر بخروج المني منه فيلزمه الاغتسال، لكن لا يبطل صومه بالاحتلام. هذا السؤال، ما هو حكم من أكل أو شرب ساهيا في نهار رمضان؟ الجواب أن عليه إذا تذكر أن يبادر لإخراج ما كان في فيه من ذلك، إن كان في فمه طعام ألقاه ومضمض فمه، ولا إثم عليه فيما فعل، لأنه إنما أطعمه الله وسقاه، ولكن عليه أن يقضي يوما مكان ذلك اليوم على الراجح، لأن الله سبحانه وتعالى بين عذر المعذورين في الصوم ورتب عليه قضاء عدة ما أفطروا فيه من أيام أخرى. فهذا الإنسان معذور في فطره، لأن القلم مرفوع عنه بسهوه، والمعذور إذا أفطر فإنه يلزمه قضاء ما أفطر من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. بالنسبة للسؤال هو عن زوجة ابن البنت، هل هي محرم للإنسان أم لا؟ والجواب نعم، هي محرم له، لأن هذا الولد هو من ولده هو، فحلائل أبناء الإنسان محارم له، لقول الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. والذين من أصلابكم إخراج للمتبنين، أي لما كان من التبني من أمر الجاهلية، فكل أبناء الإنسان أبنائه مباشرة أو أبناء بنيه أو أبناء بناته حلائلهم هن محارم له. نعم، كولد الابن، كما أن ابن البنت أيضا تحرم عليه كل امرأة تزوجها جده من الأم أيضا. هذا السؤال، ما هو أصح الأقوال في وضع اليدين أثناء الانحناء من الركوع إلى السجود، وكذلك أثناء الرفع من السجود، هل تقدم اليدان أم تؤخران؟ جواب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الإنسان في الصلاة كما يبرك البعير، لكن البعير ركبتاه فيه من الأمام في يديه، والإنسان ركبتاه فيه من الخلف في الجانب الذي فيه رجلاه، فلذلك اختلف أهل العلم في النهي هنا على أيهما ينصب. فالبعير يثني ركبتيه أولا فيضرب بهما الأرض، ثم بعد ذلك يبرك بمؤخرته. فهل المقصود هنا في النهي إذا أراد الإنسان النهي عن محاكاة البعير تماما، فينبغي أن يضع ركبتيه أولا على الأرض، لأن هذا هو المخالف تماما لهيئة البعير، لأن ركبتي الإنسان فيه من الخلف بخلاف البعير في أسفله. وقال الطائفة الأخرى بل يضع يديه أولا، لأن هذا المخالف للبعير، لأن البعير لا يضع كفيه على الأرض في حال بروكه، إذا برك بل يثني ركبتيه فيضرب بهما الأرض أولا. وقد ذكر بعض أهل العلم جمعا بين الأمرين، فقالوا المنهي عنه هو ضرب الأرض بشدة، أي النزول بشدة، سواء كان على اليدين أو على الركبتين، فعلى الإنسان في الصلاة أن ينزل بلطف، سواء نزل على يديه أولا أو على ركبتيه. نعم، فيما لا، نعم، بالنسبة للقضية ليس فيها أصلا ترجيح من ناحية الدليل، لأن الأحاديث ليس فيها تعارض واضح، الأحاديث الواردة في هذا الباب ليس فيها تعارض واضح، إنما الخلاف فقط في فهمها، في تنزيلها على الهيئة. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهيئة سجوده ماذا كان يعمل في ذات سجوده هو، أما أمره فليس فيه تعارض، لكنه قول والأقوال محتملة لتفسيراته. نعم، ابن القيم رحمه الله له قولان في المسألة، أحدهما ما ذكر في الزاد من الانتصار للقول بتقديم وضع الركبتين أولا، وله بحث آخر رجح فيه أيضا وضع اليدين أولا، وله كلام في رسالة صغيرة له ذكر فيه أن الأولى أن لا يضرب الأرض سواء كان ذلك بركبتيه أو بيديه. هذا السؤال: ما هو شرط هذا الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ الجواب أن الصف مقصود لذاته، لأن اجتماع المسلمين فيه وتقاربهم وتماس مناكبهم وأرجلهم أو أسرقهم كل ذلك مقصود، لأنه يؤله بين قلوبهم ويزيل عنهم عبية الجاهلية وتفاخرها. فإذا كان الصف الواحد يقوم فيه الغني وبجواره الفقير، والكبير وبجواره الصغير، والعالم وبجواره الجاهل، وهم يستوون جميعا مناكبهم متساوية، فهذا يزيل عنهم ما في النفوس، وهو مدعاة لتأليف القلوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أن لا يحرم في الصلاة حتى يسوي الصفوف، فلما ظن أنهم قد عرفوا ذلك صلى يوما فرأى خللا في الصفوف، فقال: ما لي أرى الشياطين خلال صفوفكم كأنهم غنم عفر. فالفرجات التي تبقى في الصف يشغلها الشياطين، يدخلون فيها من أجل الإفساد بين الناس. فلذلك ينبغي الإنسان أن لا يترك للشيطان فرجة، وبذلك يعلم أن الانفراد خلف الصف هو شذوذ وسعي لحصول النفرة، والإنسان إذا انفرد خلف الصف لن يحيط به إلا الشياطين. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانفراد خلف الصف. وهذا الحديث هو: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، اختلف أهل العلم في معناه، لأن لا هنا ليست ناهية، فالنهي لو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتضى التحريم. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد خلف الصف، لكانت لا ناهية فحرم ذلك. وحرمته مذهب الجمهور أنها تقتضي البطلان، لأن النهي في أصله يقتضي الفساد. لكن لما كانت لا هنا نافية لا ناهية، عرف أن المنفية فعل، لأن لا دخلت على حقيقة شرعية، والحقائق لا تتعلق بها الأحكام، الحقائق لا تتعلق بها الأحكام، فإنما تتعلق الأحكام بالأفعال. فهنا أمر محذوف لا يستقيم الكلام دونه. هذا المحذوف هو الذي يسمى بالمقتضى لدى الأصوليين، ودلالته لا تعم، فدلالة الاقتضاء المقتضى لا عموم له، المقتضى فيها لا عموم له، المقتضى هو المحذوف الذي لا يستقيم الكلام دونه لا عموم له. فلذلك يمكن أن يحمل على وجه من الوجوه، هذا الوجه مثلا يمكن أن تقول: لا صلاة معناه لا تمام صلاة للمنفرد خلف الصف، ويمكن أن يكون المعنى: لا صحة صلاة لمنفرد خلف الصف. كل ذلك محتمل، وإذا تعدد الاحتمال مثل هذا النوع يؤخذ فيه بالاحتياط، فيقال: لا تمام صلاة، أي أن الصلاة صلاة المنفرد خلف الصف غير تامة قطعا. ومن هنا إذا جاء الإنسان فوجد الصف ملتئما، فالاحتياط أن لا يصلي وحده خلف الصف، بل إذا وجد فرجة في الصف فبها ونعمة، وينبغي لأهل الصف أن يلينوا في أيدي إخوانهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينوا في أيدي إخوانكم، وهذا من التعاون على البر والتقوى. وإذا لم يجد فرجة في الصف يمكن أن يصف مع الإمام عن يمينه أو عن شماله، واليمين أفضل، ولكن يجوز أن يصف عن شماله أيضا. وإذا صف معه آخر فليكن في الجهة التي صف منها ذلك الأول، لأنه لا ينبغي أن يصف اثنان مع الإمام أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، لأن هذا يجعل الإمام في داخل الصف، والإمام لا بد أن يتميز عن المأمومين. فلذلك ينبغي أن يكون الصف عن يمينه فقط أو عن شماله فقط. وقال طائفة من أهل العلم: بل يكون خلف الصف ويجذب من هو في الصف. وهذا الجذب يترتب عليه أمران: الأمر الأول أنه إذا كان في هيئة بناء الصف يكون خلف الإمام، فأول كل صف ينبغي أن يكون من قبالة ظهر الإمام، والذي يقابل ظهر الإمام عادة هم أهل ثقة الذين يوكل إليهم شأن الصلاة، لما أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا يقتضي أن يختار أولئك لظهر الإمام، لمقابل ظهر الإمام، فأولئك لن يتنازلوا للانجذاب. فعلى هذا سيكون بناء الصف الذي يبدأه المنفرد من أحد الطرفين، من أحد طرفي الصف، فيجذب أحد طرفي الصف من يمين أو من شمال. وقد قال بعض أهل العلم: ينبغي أن يكون الجذب من جهة الشمال، لأنها أقل فضلا، لما أخرج الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف.
وإذا جذب من هو عن يساره فلينجذب له، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وقد كره المالكية الانجذاب بسبب أن الإنسان قد أحرز الصف أولا فنال فضلا بالسبق، وتأخره هو تراجع عن ذلك الفضل. ولهذا قال خليل رحمه الله: ولا يجذب أحدا وهو خطأ منهما، أي خطأ من الجاذب والمنجذب. ولكن عموما الاحتياط هو ما ذكرناه، أن يأتي الإنسان مبادرا إلى الصف الأول فيسبق إليه، وأن لا ينتظر حتى يلتئم الصف فيأتي فيكون منفردا خلف الصف. وإذا كان الإنسان يعلم أنه سيأتيه مصلون يصفون معه، وجاء وأدرك الإمام راكعا، فيجوز له أن يدرك الركعة خلف ظهر الإمام، لأنه يعلم أنه لن ينفرد خلف الصف بل سيأتيه آخرون. ومثل النهي عن الانفراد خلف الصف أيضا التقدم على الإمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا يقتضي التأخر عن الإمام وعدم مساواته في الصلاة، إلا إذا كان معه منفرد كما ذكرنا في تقدمه إليه. ودليل ذلك حديث ابن عباس الذي رواه عنه كريب وعمرو بن دينار كلاهما، وفيه أنه بات عند خالته ميمونة ليرى قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان نصف الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن وجهه بيديه وشا صفاه أي استاك، وقام إلى شن معلق فتوضأ منه وضوءا يقلله عمرو ويخففه، عمرو بن دينار يقلله ويخففه، يقلله في الكم ويخففه في الكيف. ثم قرأ خواتيم سورة آل عمران وقال: إن الغلي منام، إن الغلي منام، الغلي متصير الغلام وهو ابن عباس. قال: فقمت ففعلت مثل ما فعل، فأحرمت وفي رواية عن يساره وفي رواية خلفه. قال: فأخذ بمنكبي أو بأذني فجذبني، وفي رواية أنه جذبه ليساويه عن يمينه. قال ابن عباس: فتأخرت، فلما سلم قال: ما لك أقدمك فتتأخر؟ فقال: ما كنت ليساويك. قال: فضمني. قال: فأخذني فضمني فدعا لي. فذلك إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بالاستحسان لتأخر المأموم قليلا عن الإمام، فهذا يقتضي أن المأموم إذا كان مع الإمام وحدهما فعليهما أن يصفا صفا، لكن هذا الصف ليس كهيئة الصف المعتادة، ومن هنا فسيكون عن يمينه، لكن ينبغي أن يتأخر عنه يسيرا كما فعل ابن عباس، يكون مقابل منكبه متأخرا عنه قليلا من الجهة اليمنى. أما تقدم المأموم على الإمام فلا ينبغي ذلك إلا في حال الضرورة، وعند الحنابلة أنه إذا تقدم عنه بقدر رجله فإن صلاته تبطل، لأنهم يرون أن النهي مقتضي للبطلان مطلقا، فإذا تقدم المأموم عن الإمام بقدر رجله بطلت صلاته عندهم. ومن محل الضرورة ما حصل في هذا المسجد الآن، ففي صلاة المغرب كانت الصفوف في قبلة الإمام لأن المكان قد امتلأ، لكن ينبغي لتلك الصفوف أن تتأخر حتى تتصل، حتى تكون متصلة بالمسجد حتى لا تقع فرجة بينها. وقد ذكر مالك رحمه الله أن دارا لآل عمر كانت في قبلة المسجد، فكان أهلها يصلون بصلاة الإمام، ومحل ذلك النساء ومن يشق عليه الخروج للصلاة، والمسجد كبير، المسجد النبوي كبير، فإذا كانت الدار في قبلته فالضعفة والعجزة لا يستطيعون الخروج حتى يأتوا من خلف المسجد. صفوف ينبغي أن تكون متصلة، واتصالها هو بأن لا تطول الفرجة بينها، والفرجة بين كل صفين ينبغي أن لا تتجاوز 3 أذرع على الراجح، لأن حد ما بين الصف والصف حد ما بين الإمام والسترة، والسترة ينبغي أن يدنو منها الإمام، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليدنو منها، وليدنو منها أي ليقترب من سترته. وهذا الدنو محل خلاف بين أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يصلي فليجعل بين يديه مثل موقرة الرحل، فإن أراد أحد أن يمر بين يديه فليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. والمقاتلة لدى العرب تكون بالنبل، بالسهام وبالرمح وبالسيف، فالنبل بعيد جدا رميه، والرمح 12 شبرا من الوسط، طول الرمح 12 شبرا من الوسط، والسيف قدره قدر القوس أي 3 أذرع، وهي 3 أذرع وإصبع، طوله 3 أذرع، فهذا القدر هو الذي أخذ به أهل العلم في تحديد ما بين الإمام والسترة، أما أقل ذلك هو 3 أذرع، لأنه قال: فإن أبى فليقاتل، هو أصل ذلك المقاتلة بالسيف، فيكون على قدر هذه المسافة. وعلى هذا فالبعد ما بين الصفين ينبغي أن لا يتجاوز 3 أذرع، وهذا حريم للمصلي وهو الذي لا ينبغي الخروج منه المرور منه ما دام الإنسان يصلي. وقد اختلف أهل العلم في حريم المصلي الذي يستحقه بصلاته، فذهب بعضهم إلى أن حريمه هو كل ما يشوش عليه، فإذا كان يصلي في العراء فمرورك بين يديه مسافة بعيدة مشوش عليه، فلذلك لا ينبغي أن تمر بين يديه. لكن نفى هذا القول عدد من أهل العلم وقالوا لو كان كذلك لما شرعت السترة، لأن السترة لا تنفي التشويش. سترة تكون مثلا قدر موخرة الرحل، وهذا لا ينفي التشويش إذا مر مار والإنسان قائم مثلا. ولهذا قال ابن العربي بالله الذي لا إله إلا هو لقد زلت أقدام العلماء في هذه المسألة، ولا يستحق المصلي من الحريم إلا قدر سجوده وركوعه، قدر الذي يسجد فيه ويركع فقط. ولكن ذكر الباجي وغيره أن حريم المصلي الذي ينبغي أن يترك له هو قدر ما بينه وبين سترته لو كان مستترا، وهو ثلاثة أذرع. والمصلي والمار لهما أربع صور، صورة يأثمان فيها معا، وهي إذا كان المصلي متعرضا لم يستتر، وكان المار يجد مندوحة أي مكانا يمر فيه فتعمد المرور بين يدي المصلي، فهما آثمان. المصلي آثم لأنه لم يستتر، والمار آثم لأنه وجد مكانا يمر منه فاختار ما بين يدي المصلي. والصورة الثانية لا يأثم فيها واحد منهما، وهي إذا كان المصلي مستترا غير متعرض، وكان المار لا يجد مندوحة لا يستطيع إلا الخروج من ذلك المكان. إذا كان المصلي يصلي هنا في هذا المكان وهو مستتر بالجدار وليس وراءه أي فرجة، وكنت أنت لابد أن تمر لإنقاذ إنسان مثلا أو لحاجة ضرورية لابد منها، فمرورك بين يديه ليس فيه في ذلك الوقت إثم عليك ولا عليه، فهو قد فعل ما أمر به من الاستتار وأنت مضطر للخروج، والإثم مرفوع عن المضطر لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الصورة الثالثة يأثم فيها المصلي فقط دون المار، وهي إذا كان المصلي متعرضا غير مستتر، وكان المار يجد طريقا يسلك منه غير الذي بين يدي المصلي فاختار الذي بين يدي المصلي، فالمار آثم والمصلي غير آثم، وهذا الذي جاء فيه فلا أن ينتظر أربعين خير له، لا أن ينتظر أربعين خير له، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان أن ينتظر أربعين خير له. أربعين يمكن أن تكون أربعين يوما أو أربعين سنة أو أربعين، المهم مبالغة في العدد. كذلك الصورة الرابعة يأثم فيها المصلي ولا يأثم فيها المار، إذا كان المصلي متعرضا لم يتخذ سترة، وكان المار لا يجد طريقا إلا التي بين يدي المصلي وهو مضطر للعبور، فيأثم المصلي ولا يأثم المار. هذا السؤال: ما حكم من يتعرض لوساوس الشيطان في عقيدته وبما لا ينصح؟ الجواب أن على الإنسان إذا أحس بشيء من وسوسة الشيطان في اعتقاده أن يعلم أن ذلك من خطوات الشيطان التي نهانا الله تعالى عن اتباعها، فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وعليه أن يكثر ذكر الله تعالى فإن ذلك يطرد الشيطان، فليكثر من الاستغفار وليقل لا إله إلا الله، فهذا يقطع على الشيطان السبيل ويزيل تلك الوساوس بالكلية. وعليه أن لا يتبع التفكير التفكير، عليه أن لا إذا جاءت فكرة خاطرة عليه أن لا يرددها بل يقطعها بذكر الله تعالى. نعم
يكون مكتوبة
التباعد، مقصود التباعد، كانت في حدود لبعض المصلين يتخذها حد، أي مكان يحجره في المسجد، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم الحدود في المساجد، تلك الحدود تؤخر الصفوف تؤدي للتباعد.